بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، يسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان إرشاد المتعلمين، من تأليف شيخ الجماعة عبد القادر بن عبد الله النجاوي التلمساني نزيل قسنطينة رحمه الله تعالى. وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. أقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة والتسليم على صاحب الخلق العظيم، إن من أشرف ما تميز به الإنسان على سائر الحيوان النطق، ولا نطق إلا بالعلم، كما لا علم بدون معلم. ولقد ساءني ما رأيت في هذا الزمان من فتور المعلمين والمتعلمين، حتى إن أهل قطرنا من إخواننا المسلمين القسنطينيين والجزائريين والوهرانيين قد تراكم عليهم الجهل، فإذا تباعدوا ضبحوا ضبوح الثعالب، وإذا تقاربوا قبعوا قبوع القنافذ، فهم كما قال الشاعر: حديث بني قرط إذا ما لقيتهم كنزو الدبا في العرفج المتقارب. وسبب ذلك هو عدم اعتنائهم بالعلوم التي بها تهذيب أخلاقهم وإصلاح منطقهم. فلما رأيت بعض الطلبة اللائذين بي لهم ميل إلى تعلم بعض العلوم الشرعية والأدبية، أردت أن أجمع لهم رسالة في مبادئ بعض العلوم لتكون لهم تبصرة يهتدون بها إلى العلوم الشريفة، وسميتها إرشاد المتعلمين، ورتبتها على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. أما المقدمة ففي فضل العلم والتعلم وما يجب على كل شخص أن يتعلمه، وأما الفصول فالأول في علوم اللسان، والثاني في علوم الأديان، والثالث في علوم الأبدان، والرابع في المعاش. وأما الخاتمة فتحتوي على آداب وأمثال وحكم وبعض فصول وأبيات مما تمس الحاجة إليه. المقدمة في فضل العلم والتعلم وما يجب على كل شخص أن يتعلمه. في فضل العلم والتعلم وما يجب على كل شخص أن يتعلمه. اعلم أن الحيوان جسم حي نام حساس متحرك بالإرادة، وجميع أنواع الحيوانات من الفيل إلى الذرة متقاربة في الحس والإدراك ما عدا الإنسان، فإن الله فضله على سائرها بالعقل والنطق، ومجرد العقل والنطق لا يفيدان الإنسان شيئا، وإنما شرفا لكونهما واسطة لاكتساب العلوم التي هي نور العقل ومبنى الكلام. ولو كان مجرد النطق يفيد الإنسان ما يحتاج إليه لشاركه الببغاء مثلا، وكذلك العقل ومبنى الكلام، ولو كان كافيا لما احتجنا إلى رسل يأمروننا بالمعروف وينهوننا عن المنكر. وبناء على ذلك نقول: إن الإنسان إذا أراد أن يجني ثمرة امتيازه عن بقية الحيوانات يجب عليه أن يدب في تحصيل العلوم التي عليها مدار المعاش والمعاد، ووقت تحصيلها من المهد إلى اللحد. قيل لأنوشوان: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إذا كانت الجهالة تقبح منه فالتعلم يحسن به. فقيل: وإلى متى يحسن منه؟ فقال: ما حسنت به الحياة. ثم إن العلوم أكثر من أن يحاط بها، فعلى العاقل أن يأخذ من كل أحسنه. قالت العلماء: أول ما يجب على الإنسان أن يتعلم القرآن الشريف أو ما تيسر منه، ثم الحديث النبوي لأنه يليه في الفضيلة، ثم علم الفرائض لأنه ثالث علوم الدين، ثم علم الفقه لأنه علم الحلال والحرام، وبه العصمة في الدين والزينة في الدنيا. وينبغي له أيضا أن يتعلم علوم العربية كالنحو والصرف والبيان واللغة وغير ذلك، وكذلك المنطق الذي به العصمة عن الخطأ في الفكر، وعلم الطب الذي به حفظ الصحة ومعالجة الأسقام. وعلم الكتابة والحساب والهندسة والزراعة والمساحة والجغرافية والهيئة وعلم الرماية والسباحة والفروسية وغير ذلك من العلوم التي هي صفة كمال للإنسان. وعلى المتعلم أن يختار معلما عالما بحقائق الأشياء مجدا فصيحا، ويجب عليه أن يراعي حقوقه. قال بعضهم: رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم. رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم. ونظم بعضهم شروط تحصيل العلم بقوله: ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. الفصل الأول في علوم اللسان. اعلم أن اللغة العربية هي أقدم لغات العلم المستعملة الآن وأوسعها، وفضلها على غيرها يشهد به كل من يعرفها ولو كان أعجميا، فهي أفصح اللغات منطقا وبيانا وأكثرها تصرفا في أساليب الكلام وأقبلها تفننا في النثر والنظام. قد ملأها الله من الآداب والحكم، فنالت من الأمثال القديمة والحديثة ما لم ينله غيرها، وهي في الشعر لا يشق لها غبار ولا يباريها مبار. وقد انتشرت في أقطار البصيرة بانتشار الإسلام، فدخل منها في كل لغة نصيب، ولا سيما اللغة الفارسية والتركية والهندية، فإن هذه اللغات قد تحسنت واكتسبت بها رونقا بهيا. ثم إن اللغة العربية مأخوذة في الأصل من جملة لغات قديمة كاللغة العبرانية والسريانية ولسان الصوريين ولسان قدماء العراق، وهي متسعة جدا، حتى إن الشيء الواحد ربما سمي فيها بأسماء عديدة، وذلك كالبعير فإن له 1000 اسم والأسد 500. وتنقسم علوم العربية، وإن شئت قلت علوم الأدب، إلى 12 قسما. نظمها بعضهم بقوله: صرف بيان معان نحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء، محاضرات وثاني 10ها لغة، تلك العلوم لها الآداب أسماء، وسأذكرها مفصلة على هذا الترتيب. أما الصرف فهو تحويل الأصل الواحد وهو المصدر إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، وهو يتعلق بالأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة أيضا من حيث التثنية والجمع والنسبة والتصغير. والصرفي ينظر في أبنية الكلم من حيث السلامة والإعلال والهمز والتضعيف والزيادة والتجريد. وأما البيان فهو علم بأصول يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الوضوح في الدلالة على ذلك المعنى، يعني بعضها أوضح من بعض. مثال ذلك: إذا أردت أن تصف زيدا بالكرم تقول: زيد حاتم، وزيد كحاتم، وزيد كثير الرماد، وزيد جبان الكاب. وطرق البيان 3: الأول المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة وقرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي. والثاني الكناية، وهو ما يطلق من الكلام ويراد به لازم معناه. والثالث التشبيه، وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في أمر بالكاف ونحوها، وأركانه 4. والحقيقة ليست من طرق البيان عند أكثر القوم. وأما المعاني فهو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال، وهذا العلم أفضل العلوم العربية، لأن به يعرف علم إعجاز القرآن وبلاغته، وفائدته فهم الخطاب وإنشاء الجواب بحسب المقاصد والأغراض جاريا على قوانين اللغة في التركيب والحصر. ومطالب هذا الفن في 8 أبواب: الأول الإسناد الخبري، الثاني أحوال المسند إليه، الثالث أحوال المسند، الرابع أحوال متعلقات الفعل، الخامس القصر، السادس الإنشاء، السابع الفصل والوصل، الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. ولكل من ذلك أمثلة وأحكام ليس لها محل هنا. ويتبع علمي المعاني والبيان علم آخر يسمى علم البديع، ووظيفته تحسين الكلام. وينقسم هذا العلم إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية. فمن المحسنات اللفظية الجناس، ورد العجز على الصدر، وما لا يستحيل بالانعكاس، والسجع والموازنة، ولزوم ما لا يلزم. ومن المحسنات المعنوية التورية والإيهام والتوجيه والاستخدام، ونفي الشيء بإيجابه، والقول بالموجب، والتلميح وحسن التعليل، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتجاهل العارف، وغير ذلك. وتفاصيل ما أجملته هنا هي المبحوث عنها في كتب هذا الفن كخزانة الأدب لابن حجة وغيرها. وأما النحو فهو علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، وفائدته الاحتراز عن الخطأ في الكلام، إذ لولا الإعراب لالتبس بعض الكلام ببعض. مثلا إذا قلت ناهيا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإنك إذا رفعت تشرب يدل على النهي عن الأول وإباحة الثاني، وإن نصبته يدل على النهي عن الجمع بينهما، وإن جزمته يدل على النهي عنهما جميعا. فقد تلاعب الإعراب بالمعاني والألفاظ جميعا، كما تلاعب في قولهم ما أحسن السماء. يقال إن هذا المثال هو الذي حرض أبا الأسود الدؤلي على وضع علم النحو، والحكاية مشهورة. قال أبو عثمان الصيرفي يصف النحو: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكتا. وأما القافية فهي علم تعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصاحة وقباحة. وفائدة هذا العلم الاحتراز عن الخطأ في القافية. والقافية عند واضعه الخليل بن أحمد هي عبارة عن الساكنين اللذين في آخر البيت وما بينهما من الحروف المتحركة، ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. وتنقسم القافية باعتبار الحروف المتحركة بين الساكنين إلى خمسة أقسام، نظمها الصفي الحلي بقوله: حصر القوافي في حدود خمسة، فاحفظ على الترتيب ما أنا واصف: متكاوس، متراكب، متدارك، متواتر من بعده المترادف. متكاوس، متراكب، متدارك، متواتر من بعده المترادف. وتنقسم القافية أيضا إلى مطلقة ومقيدة. ومن عيوب القافية الإيطاء، وهو تكرارها بلفظها قبل مضي سبعة أبيات، والتضمين وهو تعلقها بالبيت الذي بعدها، وهذا العلم سهل جدا فراجعه. وأما الشعر وإن شئت قلت القريض، فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبيات الشعرية، لكن ليس من جهة الوزن والقافية، بل من جهة الجودة والرداءة والحسن والقبح من حيث كونها شعرا. وغرضه أن يعرف الإنسان كيفية النظم وترتيبه والاقتدار على إنشائه على قانون البلاغة، وهو علم جليل الشأن عظيم الوقع. قال الشاعر: ولولا خلال سنها الشعر ما درت، بغاة العلا أين تؤتى المكارم. ولقد أجاد من أوصى حسان بن ثابت بقوله: عليك بمعرفة الشعر ومدارسته، فإنه أشرف الآداب وأكرمها وأنورها، به يسخو الرجل وبه يتظرف، وبه يجالس الملوك، وبه يخدم ويتركه، وبتركه يتضع. وقسموا فنون الشعر إلى عشرة أقسام حسب ما بوب أبو تمام الطائي في الحماسة. وقال عبد العزيز بن الأصبغ: الذي وقع لي أن فنون الشعر 18 فنا، وهي غزل ووصف وفخر ومدح وهجاء وعتاب واعتذار وأدب وزهد وحمريات ومرات وبشارات وتهان ووعيد وتحذير وتعريض وملح وباب معد للسؤال والجواب. وقسموه أيضا إلى خمسة أقسام: مرقص كقول أبي جعفر طلحة وزير سلطان الأندلس، والشمس لا تشرب خمر الندى في الروض إلا من كؤوس الشقيق. ومطرب كقول زهير: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ومقبول كقول طرفة بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار من لم تزولي. ومسموع وهو ما يقوم به الوزن دون أن يمجه الطبع كقول ابن المعتز: سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال بن المطر. سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر. ومتروك وهو ما كان كلا على السمع والطبع كقول بعضهم: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. وأما العروض فهو علم بأصول يعرف به الصحيح والفاسد من أوزان الشعر المعتبرة في البحور الستة عشر على رأي الأخفش، وموضوعه الشعر من حيث صحة وزنه وسقمه، وواضعه الخليل كالقافية، فقد حصر أشعار العرب في خمس دوائر واستخرج منها 15 وزنا، سمى كل وزن منها بحرا نظمها بعضهم على ترتيبها بقولهم: طويل مديد فالبسيط فوافر فكامل أهزاج الأراجيز أرملا، سريع سراح فالخفيف مضارع فمقتضب المجتث قارب لتفضلا. وزاد الأخفش بحرا استخرجه من دائرة المتقارب وسماه المتدارك. والأوزان الشعرية مركبة من التفاعيل، والتفاعيل مركبة من أسباب وأوتاد وفواصل. والطوارئ التي تطرأ على الأوزان الشعرية تنقسم إلى قسمين: زحافات وعلل. وقد جمع بعضهم أسماء الزحافات في قوله زحاف الشعر قبض ثم لف بهن الأحرف الأخرى تخص، وخبل ثم طي ثم عصب، وعقل ثم إضمار ووقص. وأما الاشتقاق فهو علم تعرف به أصول الكلام وفروعه، وفائدته التمييز بين المشتق والمشتق منه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير وأكبر. فالصغير هو الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق، وهو الحكم بنسبة لفظ إلى آخر مأخوذ منه، كالحكم بأن الناطق مأخوذ من النطق. وأما الكبير فكالحكم بأن الجذب أصله الجذب، وهذا لا ترتيب في حروفه. وأما الأكبر كالثلم والثلب. وأما علم الخط فهو الرسوم والأشكال الحرفية الدالة على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس. وهذه الصناعة شريفة جدا، وهي من خواص الإنسان وكثيرة النفع عند جميع الأمم. ومن أوصافها أنها روح المعاملات وإحضار الماضي ورسول الغائب ونصف المشاهدة. وهي معروفة من قديم الزمن إلى أنها كانت متعسرة لعدم وجود ما يكتب عليه. فلما اخترعت العرب الكاغد سهلت وتحسنت، ومن ذلك الوقت أخذت العلوم في الانتشار. ولما ظهرت صناعة الطباعة زادت الفائدة ورخصت أسعار الكتب. وتطلق الكتابة في اصطلاح الأدباء على صناعة الإنشاء فيقال: فلان كاتب، أي منشئ نافر. وأما الإنشاء فهو علم يعرف به كيفية إنشاء النثر الحسن اللائق بالمقام بعبارات لطيفة. وأنواعه هي: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضير والنداء والقسم والتعجب، وأفعال المدح والذم وصيغ العقود كبعت واشتريت، وهي الأشهر فيها. ولا يوجد علم من العلوم إلا وهو يحتاج إلى صناعة الإنشاء، وعلى الخصوص علم التاريخ الذي لولاه لما اطلعنا على أخبار من قد سلف. وإنما قلت ذلك لأن موضوع علم التاريخ الأشخاص الماضية من الأنبياء والعلماء والملوك والسلاطين والوزراء والحكماء وغير ذلك من أحوال الطوائف والأمم الماضية وبلدانها ورسومها وعاداتها وصنائعها وأنسابها. وفائدة هذا العلم الاعتبار بأحوال من سلف والانتصاح بهم. ولنرجع إلى ما نحن بصدده. قال بعضهم: إذا كانت علوم العربية دوحة فالإنشاء ثمرها، فهو قطب مدارها ومعصم سوارها وواسطة عقدها ونظامها، وأول من بسط من العرب باع البلاغة في الإنشاء عبد الحميد كاتب آخر، كاتب آخر ملوك بني أمية في الشرق، حتى ضرب به المثل في الكتابة. قال البحتري يمدح ابن الزيات الوزير: قد تفننت في الكتابة حتى عطل الناس فن عبد الحميد. ومن غرر كلام عبد الحميد: القلم شجرة ثمرها الألفاظ، والفكر بحر لؤلؤه الحكمة. وهذا العلم يحتاج صاحبه إلى معرفة القرآن الشريف والحديث واللغة والنحو والمعاني والبيان والبديع وأمثال العرب وأيامهم، وكذا تواقيع الخلفاء والوزراء وتراكيب الكتاب ومقاصدهم في فنون التهاني والتعازي والمغازي والفتوحات ونحو ذلك. والحاصل أن هذا العلم من أجل العلوم، فإنه يرفع صاحبه إلى مراتب الملوك ويكون مكروما به حيث كان. وأما المحاضرات فهو علم تحصل به الملكة على إيراد كلام الغير بما يناسب المقام، وهذا العلم من العلوم المعتبرة جدا، فقد قيل: خير العلم ما حضرت به، ولا خير في علم لا يعبر بك الوادي ولا يعمر بك النادي. ومن لا يتحلى في مجالس اللهو إلا بمعرفة اللغة والنحو كان من الحصر صورة ممثلة وبهيمة مهملة. وقد وصف بعضهم المحاضرات بقوله: الجد والهزل في توشيح لحمتها، والنبل والسخف والأشجان والطرب. وأما اللغة وهي الثانية عشرة من أقسام الأدب المذكورة في البيتين المتقدمين، فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. والأولى أن تحد هنا بأنها علم يبحث فيه عن مفردات الألفاظ الموضوعة من حيث دلالتها على معانيها بالمطابقة. قال بعض الحكماء: اللغة أركان الأدب، والشعر ديوان العرب، ولولا اللغة ذهبت الآداب، ولولا الشعر بطلت الأحساب. وذهب بعضهم إلى أنها فرض عين لتوقف العينيات عليها. قال المناوي: من منافع اللغة التوسع في المخاطبات والتمكن من إنشاء الخطب والرسائل والنظم والنثر، ومن عجائبها التصرف في تسمية الشيء الواحد بأسماء مختلفة لاختلاف الأحوال، كتسمية الطفل من بني آدم ولدا، ومن الخيل فلوا، ومن الإبل فصيلا، ومن البقر عجلا، ومن الغنم سخلا وعناقا، ومن الغزال خشفا، ومن الكلب جروا، ومن السبع شبلا وهلم جرا. وكتسمية ساعات النهار بأسماء مختلفة، وهي: الذرور للساعات الأولى، الذرور للساعة الأولى من طلوع الشمس، ثم البزوغ، ثم الضحى، ثم الغزالة، ثم الهاجرة، ثم الزوال، ثم الدلوك، ثم العصر، ثم الأصيل، ثم الصبوب، ثم الحضور، ثم الغروب، وهي آخر ساعات النهار، ولهذه الساعات أسماء أخرى أيضا. هذا ما سمح به القلم من الجري في ميدان هذه العلوم الجليلة. والمقصود بذلك أن تكون هذه الرسالة سهلة التناول على إخواننا الطلبة، والله الموفق. الفصل الثاني في علوم الأديان: اعلم أن الدين عند الله الإسلام، وأركانه كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيجب على كل شخص أن يعتقد أن الله موجود ومنزه عن كل النقائص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصفات الله تعالى منقسمة إلى أربعة أقسام: القسم الأول النفسية، وهو الوجود الواجب، وهذا معنى قولهم: موجود لا لعلة. والقسم الثاني سلبية، وهو خمس: القدم والبقاء والمخالفة للحوادث وقيامه بنفسه، أي لا يحتاج إلى غيره. والوحدانية في ذاته، والوحدانية في ذاته وفي أفعاله، أي الخير والشر كله فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والقسم الثالث صفات المعاني، وهي سبع: القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والعلم والكلام. والقسم الرابع وهو الصفات المعنوية، وهي ملازمة لصفات المعاني، أو وهي ملازمة لصفات المعاني، وهي كونه قادرا ومريدا وسمعيا، أو سميعا وبصيرا وعالما وحيا ومتكلما. فهذه عشرون صفة تجب لله تعالى، ويستحيل عليه أضدادها العشرون أيضا، فالجملة أربعون، وما كان غير الواجب والمستحيل فهو جائز في حقه تعالى. فهو جائز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه، وأدلة جميع ذلك مفصلة في محلها. وينبغي للمكلف أيضا أن يعرف التفسير، لأنه متعلق بكلام الله تعالى، وهو علم تعرف به معاني كلام الله من الأوامر والنواهي وغيرهما. وواضعه الإمام مالك بالإسناد على طريقة الموطأ، وحكمه الوجوب الكفائي، والتأويل والتفسير بمعنى واحد عند أبي عبيدة وطائفة. وأنكر ذلك آخرون حتى بالغ ابن حبيب فقال: نبغى في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل لما اهتدوا إليه. وينبغي له أيضا أن يعرف الحديث دراية ورواية، فينقل ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، أو يعرف حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وواضعه ابن شهاب الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة، ولولاه لضاع الحديث، ولذلك دخل فيه الضعيف والشاذ. ولو كتب في زمنه عليه الصلاة والسلام لكان مضبوطا مثل القرآن، وحكمه الوجوب الكفائي. وينبغي له أيضا أن يعرف علم الفرائض، وهو علم بأصول يعرف بها قسمة التركات ومستحقوها وأنصباؤهم منها. وأسباب الميراث ثلاثة مجمع عليها، وهي النكاح والولاء والنسب، والرابع مختلف فيه وهو بيت المال. ولا يرث إلا بشروط، ويمنع الشخص من الميراث الرق والقتل واختلاف الدين، وهذا العلم ضروري للإنسان. وينبغي له أيضا أن يعرف علم أصول الفقه، وهو علم بأصول يعرف بها أدلة الفقه الإجمالية، وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيديها. وواضعه الإمام الشافعي، وحكمه الوجوب الكفائي. وعدد الأدلة التي استدل بها مجموع الأئمة الأربعة سبعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند جميعهم، والاستحسان عند أبي حنيفة، واستصحاب الأصل عند الشافعي، والمصالح العامة عند الإمام مالك. وهذا العلم من أشرف العلوم، وناهيك أن علماءه حكام العلماء وما أجدرهم بهذا البيت. وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. ويجب على المكلف أن يعرف من الفقه ما تقوم به عباداته ومعاملاته، وهو علم بأحكام شرعية عملية مكتسبة من أدلتها التفصيلية. وواضع هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من صنف فيه أبو حنيفة. وموضوعه فعل المكلف من حيث أنه معروض على الأحكام الخمسة التي هي الوجوب والندب والإباحة والحظر والكراهة. وبهذا العلم يعرف الإنسان حلال طرق الاكتساب وحرامها. وطرق الاكتساب ستة، وهي البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة. الفصل الثالث في علوم الأبدان: اعلم أن الإنسان عرضة للآفات ومركز للأمراض، فأقل شيء يغير مزاجه ويلجئه إلى علاجه. فيجب على كل شخص أن يعرف من الطب ما يحفظ به صحته ويدفع به مضرته. وعرف بعضهم الطب بقوله: هو معرفة الداء وتلقيه بالدواء. وقيل: هو استدامة الصحة ومرمة السقم. وهو ينقسم إلى طب بشري وغيره، وهذا ينقسم إلى بيطارة وهي معالجة أمراض الخيل، وزردقة وهي معالجة أمراض الطيور. وعلم الطب مأخوذ في البداءة عن الاستقراء والتجارب، وأول من صنف فيه بقراط اليوناني. قيل: إن الطب كان معدوبا فأوجده بقراط، وكان ميتا فأحياه جالينوس، وكان متفرقا فجمعه الرازي، وكان ناقصا فكمله ابن سينا. والظاهر أن هذا باعتبار الأزمنة السالفة. وأما الآن فقد بلغ علم الطب إلى درجة فوق ما كان يعهده ابن سينا. قال بعض المسيحيين: لما كانت العرب مجتهدة بغاية الجد والاجتهاد في دراسة هذا العلم وغيره كالفنون الهندسية والفلكية والكيماوية والنباتات والمنطق والطبيعيات وفي التقطير وصناعة التخمير، كانت الإفرنج غارقين في بحور الجهالة وسوء الحالة. فلما انتشبت الحروب الصليبية بينهم وبين المسلمين، ومكثت مدة طويلة بحيث هلك فيها من المسيحيين أكثر من 2 مليون، وكانت في تلك المدة المواصلة بين الأقطار الشامية وكانت في تلك المدة المواصلة بين الأقطار الشامية وبين أوروبا عموما، ف فاكتسبت الإفراج من المسلمين التحسينات، وأخذوا أسباب التمدن الذي كان عليه العرب في ذلك الوقت، ولا زالوا يزدادون شيئا فشيئا إلى أن بلغوا إلى هذه الغاية التي أتقنوا فيها الفنون والصنائع، وعلى الخصوص فن الطب. قيل: ولو لم يقم شاهد على إتقانهم الطب إلا كثرتهم في هذه الأيام الأخيرة لكفى، فإن من الطب من يعتني بتربية الأطفال في حالة الصغر ليسلموا من العوارض، ويشب سليمي الأعضاء حسام الصور. وهذا العلم مقدم على سائر العلوم حتى على علوم الدين لتوقف القيام بها عليه كما قال الشافعي. وفي هذا العصر لا يسمى الإنسان طبيبا ما لم يتقن عدة علوم منها: الطبيعة والتاريخ الطبيعي، أي علم المواليد الثلاثة، وعلم الكيمياء بأنواعه، وعلم التشريح، وعلم الأمراض بأنواعها سواء كانت باطنية أو جلدية أو رمادية، وعلم قانون الصحة. أما علم الطبيعة فهو علم يبحث فيه عن الخواص الجسمية التي تخص الأجسام من حيث كونها كتلا كالأبعاد الثلاثة، أي الطول والعرض والعمق، وكالتجزي والتشكل وعدم التداخل، وكون الجسم ذا مسام وقبوله للضغط والمط والحركة والسكون وغير ذلك. ويبحث فيه أيضا عن الألوان والروائح وسريان الصوت في الهواء وغيره، وعن أصناف الموازين المختلفة، وعن القباب الطيارة، وعن كيفية العوم وجذب الماء من الآبار وغيرها. ويبحث فيه أيضا عن المغناطيسية والكهربائية وسيرها في أسلاك الإشارة، وعن الكائنات الجوية مثل الضباب والسحاب والندى والطل والصقيع والمطر والثلج والبرد، وعن الفجر والشفق وقوس قزح والسراب والهالات، وعن الرعد والصواعق والشهب والحجارة الساقطة من الجو، وعن الرياح المنظمة الدورية والعواصف والزوابع وغيرها. وأما علم التاريخ الطبيعي فهو علم يبحث فيه عن الحيوانات والنباتات وعن الطبقات الأرضية وكيفية تكونها وما يوجد فيها من المعادن. أما علم الحيوانات فيبحثون فيه أولا عن تشريحها وهيكلها العظمي وجهازها الهضمي، وعن كيفية دورة دمها وكيفية إحساسها، ثم يقسمونها إلى ذوات أرجل وطيور وزواحف وأسماك وإلى أنواع وفصائل وغير ذلك. فمنها ما يستعمل غذاء، ومنها ما يستعمل دواء، ومنها ما فيه مادة سمية. وأما علم النباتات فيبحث فيه عن التشريح النباتي وعن كيفية تغذية النباتات وتلقيحها وتطعيمها، والفرق بين الذكر والأنثى، ثم يقسمون النباتات إلى أقسام وفصائل ورتب، وكيفية استخراج الأدوية منها، فإن أكثر الأدوية الموجودة في بيت الدواء مأخوذة من النباتات. وأما علم الطبقات الأرضية وما يوجد فيها من المعادن فهو علم نافع جدا في فن الطب الذي يحتاج إلى مركبات معدنية وغير معدنية. وأما علم الكيمياء فهو علم يعرف به كيفية تحليل الأجسام وتركيبها لا عمل الذهب والفضة كما يزعمه بعض من لا علم له وهذا العلم هو الأساس المتين لكثير من العلوم والصنائع ولا سيما الأطباء، فهم أحوج الناس إليه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كيمياء معدنية وغير معدنية، وكيمياء عضوية أي حيوانية ونباتية. وأما التشريح وهو أصعب علوم الطب وعليه مدارها، فهو علم تعرف به أجزاء الإنسان الذي يتركب منه بالتفصيل بغاية الدقة، وبه تعرف أيضا منافع الأعضاء والتشريح الخاص، وهو المعروف بعلم الجراحة وعلم الأربرة والعمليات الجراحية. وأما علم الأمراض الباطنية فهو علم يبحث فيه عن جميع الأمراض الباطنية ومراكزها وعلاماتها وأسبابها، وبه يعرف مزاج المريض وما يجب له من العلاج. وأما علم قانون الصحة فيبحث فيه عن وسائل المحافظة على صحة الأجساد البشرية وغير ذلك مما تتكلف كتب هذا الفن بإيضاحه. الفصل الرابع في المعاش. اعلم أن الله تعالى شرف الحيوان على النباتات بأشياء منها: الإدراك والحس والحركة الإيرادية والتنقل من محل إلى آخر على حسب ما تقتضيه الإرادة، وشرف الإنسان على سائر الحيوانات بأشياء منها العقل والنطق زيادة على ما تقدم. فسبحان من خلقه في أحسن تقويم حتى تسخر له الفيل وهو أكبر. وهذا هو السبع وهو أشجع. ثم إن الإنسان إن كان من كان لا يخرج عن كونه حيوانا، وكل حيوان لا بد له أن يتعايش. وعيشة الحيوان ليست كعيشة النبات تمطر من السماء وتبل على وجه الأرض فتمر عليه أو تعتلق بالهواء فيصيبه شيء منها فيجتزي به من لا بد لتعيشه من أعمال مخصوصة أقربها الطبخ والتناول، وزد على ذلك احتياجه للكسوة والبيوت التي تقيه الحر والبرد. ولله در المأمون العباسي حيث قال: الناس أربعة، ذو صناعة وذو زراعة وذو تجارة وذو إمارة، وما سوى ذلك فإنهم يغلون الأسعار ويكدرون المياه. أما الصانع فكل الناس يحتاجون إليه، وقيل: الصنعة أمان من الفقر، ولو لم تكن الصنائع شريفة لما كان إدريس عليه السلام خياطا، وكذلك هود ولقمان. قال الشاعر: لولا الحياكة والذين يلونها بدت الفروج ولاحت الأدبار. ولما كان نوح نجارا وداود يصطنع الدروع، وانظر إلى ما ذكره الله في كتابه في سبيل المنة فقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم. قال الحسن البصري: لا يكسد رئيس صناعة إلا في شر زمان ومملكة أرض لسلطان. ولقد من الله سبحانه علينا بهذا العصر الذي لم يسبق له نظير، بلغت فيه الصنائع غاياتها والحرف نهاياتها، فسهلت الأسفار في البراري والبحار بواسطة الاتساع في علم جر الأثقال على حسب فروعه، واتسعت دائرة المعارف في علم النقاشة الذي من فروعه فن الطباعة، فلم يبق للإنسان الخلي من الصنعة عذر في هذه الأوقات التي انتشرت فيها الصنائع وراج سوقها. وأما الزراعة فهي علم يبحث فيه عن الفلاحة ومعرفة أحوال الزروع وأنواعه وكيفية زرع الأشجار وحفظها من البرد وتطعيمها بفروع أشجار مختلفة، وماذا ينبت منها في البلاد الحارة والباردة والأقطار المعتدلة، وتطبيع النباتات الغريبة المنقولة من إقليم إلى آخر، وكيفية تقليم الأشجار غير المثمرة لأجل أن تثمر، وتدبير الأبنية والتعمير في الحقول على وجه لائق بها، ومعرفة ما يختص بذلك من آلات الحرث النافعة والمدبرة للمصاريف. ومن فروع هذا العلم تدبير المياه وتصريفها بسهولة لسقي الأراضي، وذلك كصناعة القناطر والجداول والجسور والأرصفة والنواعير والحياض وغير ذلك مما يدرس في كتب هذا الفن الشريف. أما التجارة فهي من أحسن طرق المعاش وطرق الاكتساب، محصورة كما تقدم في البيع والربا والسلم والإجارة. وطرق الاكتساب محصورة كما تقدم في البيع والربا والسلم والإجارة والقرض والشركة. ولا يخفى أن هذه الطرق منها ما أحله الله ومنها ما حرمه، فيجب على من أراد أن يتجر أن يتفقه حتى يعرف الحلال من الحرام. قيل: من اتجر من غير فقه وقع فيما لا يرضيه سواء حاذر أو خاطر. وينبغي للتاجر أيضا أن يعرف قوانين التجارة وما يلزم لها من التوكيل والحوالة والكفالة والشفعة وغير ذلك، وقد أوجبها الله تعالى على عباده بقوله: وابتغوا من فضل الله. قال بعضهم: عليكم بالتكسب، فأول ما يبدأ الفقر بإفساد دين الإنسان. وما أحسن قول بعض الحكماء يوصي شخصا: احذر كل الحذر أن يخدعك الشيطان، فيمثل لك التواني في التوكل ويورثك الهوينا بإحالتك على القدر. فإن الله أمرنا بالتوكل عند انقطاع الحيل والتسليم للقضاء بعد الأعذار، فقال تعالى: خذوا حذركم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عمر رضي الله عنه لرجل: ما عيشتك؟ قال: رزق الله. قال: لكل رزق سبب، فما سبب رزقك؟ وقال أبو تمام: وصدقت، إن الرزق يطلب أهله، لكن بسيرة متعب أو بسيرة متعب مكدودي. ومما قيل: الاشتغال من شأن الأحياء والفراغ من شأن الأموات، فإذا قدرت أن تكون حيا فافعل. والحاصل أن الفراغ للرجل عقله وللمرأة غلمة، فينبغي للإنسان أن لا يترك الاكتساب على أي حالة كان، ولا يهاب الغربة في طلب المعيشة. قال الشاعر: الفقر في أوطانه غربة، والمال في الغربة أوطان. ومن عرف أن الحركة لقاح الجسد العقيم وجب أن يحتال في معاشه، ومن عرف أن الحركة لقاح الجسد العقيم وجب أن يحتال في معاشه ويتحرك لانتعاشه. وأما الإمارة فالمراد بها هاهنا الاستخدام في أي وظيفة كانت من الوظائف الدولية، وهي متنوعة، منها سيفية، ومنها قلمية، ومنها علمية. وإنما قلنا الاستخدام لأن الأمير خادم للدولة والملة والأمة والوطن وإن كان مخدوما. ولولا أن الإمارة خدمة وقيد ولها أثقال وذل بعد العز لقيل، هي أشرف معيشة للإنسان التي يمتاز بها على سائر الأقران. الخاتمة، وهي تحتوي على آداب وأمثال وحكم وبعض فصول وأبيات مما تمس الحاجة إليه. روي في الحديث: ما اكتسب ابن آدم أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى. وقيل: الحمق يسلب السلامة ويورث الندامة، والعقل وزير رشيد وظهير سعيد، من أطاعه أنجاه ومن عصاه أرداه. وقيل: لو صور العقل لأضاء معه الليل، ولو صور الجهل لأظلم معه النهار. وقيل: العاقل من عامل الإنسان على خليقته، وجار الزمان على طريقته. قال حكيم لابنه: كن بحيلتك أوثق منك بشدتك، فالحرب حرب للمتهور وغنيمة للمتحذر. وقيل: من نهض به أدبه لم يقعد به حسبه. وقيل: من لم يستفد بالأدب مالا استفاد به جمالا. وذم المأمون العباسي الإكثار من النحو فقال: علم يغنيك أدناه عن أقصاه. وقال أبو حنيفة: المكثر من النحو كالمكثر من غرس شجر لا يثمر. قال الأسمعي مفتخرا بحفظه: أحفظ 12,000 أرجوزة. فقال رجل: منها البيت والبيتان. فقال: ومنها 100 والـ200. وهذه جملة من أمثال العرب القديمة، يقال: أكرم من حاتم، وأبخل من نادر، وأبلد من باقل، وأحمق من هبنقة، وأجرى من السيل في الليل، وأحذر من ذئب، وأخلف من عرقوب، وأسجد من هدهد، وأشأم من البسوس، وأشغل من ذات النحيين، وأشهر من نار على علم، وأطمع من أشعب، وأعز من كليب وائل ومن جبهة الأسد، وأفرغ من حجام صاباط، وأفوت من أمس الدابر. ويقال: إذا عز أخوك فهن، وأرسلته لي خاطبا فتزوج، وأعطى القوس باريها. وإن الحديد بالحديد يفلح، وإن البلاء موكل بالمنطق، وإن البعوضة تدمي مقلة الأسد، وأنت في واد ونحن في واد، وأنف في السماء وست في الماء، وبئس الردف لا بعد نعم، وحيث سقط لقط، ورجع بخفي حنين، وحدث عن البحر ولا حرج، وسبق السيف العذل، وسكت ألفا ونطق خلفا، وسمنكم هريق في أديمكم، وشبشوا بال كروبته، وظمآن وفي البحر فمه، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الرهان تعرف السوابق، وقد استسمنت ذا ورم، وكل الصيد في جوف الفرى، ولأمر ما جدع قصير أنفه، وما أشبه الليلة بالبارحة، ومن أشبه أبه فما ظلم، ومن أشبه أبه فما ظلم، ومن صنف فقد استهدف، ومع الخواطئ سهم صائب، ونام عصام ساعة الرحيل، ونفخ في غير ضرم، وهو كالكتاب على صفحات الماء، وهما كفر سيرهان. وهذه نبذة من الأمثال العامية الحديثة: إذا وقعت يا فصيح لا تصيح، وتراب العمل ولا زعفران البطالة، ثقيل واسمه صخر بن جبل، ركبتك ورائي حطيت يدك في الخرج، رزق الكلاب على المجانين،
سل المجرب ولا تنس الطبيب، ضرب الحبيب كأكل الزبيب، ضربتين في الرأس تعمي، طفيلي وجالس في الصدر، ولولاك يا كمي ما أكلت يا فمي. من قدم النحس تعب في تأخيره، نصف البلاء ولا البلاء كله. لا تشكرن فتى حتى تجربه، لا تفرح لمن يروح حتى تنظر من يجيء. يا ليتنا انكسرنا ولا بك انتصرنا، لا يغر السحاب نبيح الكلاب. وهذه أبيات يتيمة انتخبتها للتمثل بها. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان غيره. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل غيره. ليس يدري من الجهالة ماذا دور البعر في بطول الجمال. ليس يدري من الجهالة ماذا دور البعر في بطون الجمال غيره. ولست مقارعا جيشا ولكن برأيي يستضيء ذو القراع غيره. صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق غيره. أصبحت تنفخ في رمادك، أصبحت تنفخ في رمادك، ضيعت حظك من وقود النار. وكنت كناشب في الوحل ينوي نهوضا وهو يزداد ارتطاما، ولا علم لي بالغيب إلا طليعة من الحزم لا يخفى عليها المغيب. خليلي ليس الرأي في صدر واحد أشيرا علي اليوم ما ترياني أو ما ترياني. ما ضر من حاز التأدب والنهى ألا يكون من آل عبد منافي. وقرابة الآداب تقتصر دونها عند الأديب قرابة الأرحام. وعلمت حتى لا أسائل واحدا عن علم واحدة لكي أزدادها. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وأنت تقصد إلى الباب تهتدي. إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما غرة وثبا. إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلم الصبيان فيه على الرقص. إذا محاسن اللاتي أتيت بها عادت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. العلم ينهض بالخسيس إلى العلا والجهل ينهض بالفتى المنسوب. حياك من لم تكن ترجو تحيته، لولا الدراهم ما حياك إنسان. رب مهزول سمين عرضه وسمين مهزول الحسب. ستذكرني إذا جربت غيري وتعلم أنني نعم الصديق. ظهرت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار. عتبت على عمرو فلما تركته وجربت أقواما بكيت على عمرو. قد يرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد يرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. كنت من كربتي أحن إليهم فهم كربتي فأين القرار. من يحمد الناس يحمدوه والناس من عابهم يعابوا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ولا يغرك طول الحلم مني فما أبدا تصادفني حليما. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ولربما منع الكريم وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب. لا تنظرن إلى الجهالة والحجى وانظر إلى الإقبال والإدبار. يهمهم للشعير إذا رآه ويعبس أن رأى وجه اللجام. ويعبس أن رأى وجه اللجام. إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا أنت لم تعلم طبيبك كلما يسوءك أبعدت الدواء عن السقم. إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن ذاك غرم على غرمي. تكاثرت الظباء على خراش فلم يدر خراش ما يصيد. خاطر بنفسك كي تصيب معيشة إن الجلوس مع العيال قبيح. سوء حظي أنالني منك هجرا فعلى الحظ لا عليك العتاب. شفيعي إليك الله لا رب غيره. شفيعي إليك الله لا رب غيره. وليس إلى رد الشفيع سبيل. على المرء أن يسعى لما فيه نفعه، وليس عليه أن يساعده الدهر. فما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق، وجيب قميصه مرقوع. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. من لم يعدنا إذا مرضنا، إن مات لم نشهد الجنازة. هم يحسدونني على موتي، فوا عجبي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. وإذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي شهادة لي بأني كامل. ومن يكن مثلي ذا عيال ومقتري، من الزاد يطرح نفسه كل مطرحي. ولا يأتي يسقينا سوى الماء وحده، وهذا جزاء من بات ضيف الضفادع. لا يسكن المرء في أرض يذل بها، إلا من العجز أو من قلة الحيل. يريك البشاشة عند اللقاء، ويبريك في السر بر القلم. إن كنت أنسيتها فلا عجبا، قد عاهد الله آدم فنسيا. وفيما أوردناه من هذه الأمثال المنظومة كفاية لإخواننا، وإنما المدار على حفظها. ومن أراد أن يطلع على أكثر من ذلك، فعليه بمطالعة دواوين كحول الشعراء كامرئ القيس بن حجر الكندي، الذي ورد في الحديث أنه حامل لوائهم، وديوانه مشهور. وكذلك ديوان زهير بن أبي سلمى بضم السين، المزني صاحب المعلقات التي يقول فيها: ومن ومن؟ قال بعضهم إن كلامه فيها أشبه بكلام النبوة. وكذلك ديوان ابنه كعب رضي الله عنه صاحب بان السعاد التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع عليه صلى الله عليه وسلم بردته. وكذلك كلام لبيد بن أبي ربيعة رضي الله عنه، قيل إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحفظ من كلام لبيد 12,000 بيت. وكذلك ديوان عنترة العبسي، وديوان طرفة بن العبد، وديوان الحارث بن حلز اليشكري، وديوان حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دواوين الفرزدق وجرير والأخطر النصراني، ودواوين أبي تمام والبحتري والمتنبي المشهور. قال ابن خلكان: أخبرني بعض المشايخ قال: شاهدت لديوان المتنبي أكثر من 40 شرحا. وكذلك دواوين أبي العلاء المعري، كسقط الزند ولزوم ما لا يلزم وغيرهما. وكذلك ديوان أشعر الطالبيين الشريف الرضا، وديوان ابن المعتز الذي وضع علم البديع، وإبراهيم الصابي النصراني الأديب المشهور، وأبي نواس، وديك الجن وما أشبههم من شعراء العراق المجيدين. وكذلك ينبغي لإخواننا أن يطلعوا على خطب المتقدمين وإنشاءاتهم ومقاماتهم ومراسلاتهم، كالخطب العربية والمقامات الحريرية والهمدانية والزمخشرية، وكالمراسلات الخوارزمية وترسلات القاضي الفاضل. ومن أراد أن يعاني الإنشاء، فعليه بأدب الكاتب لابن قتيبة، والمثل السائر لابن الأثير، فإن فيهما كفاية. وهذه بعض فصول أردنا إيرادها للفائدة. إن قلت: صدر كتاب لعالم، جعل الله لك العلم نورا في الطاعة وسببا إلى النجاة وزلفة عند الله، أدام الله بك الأفضال وحقق فيك الآمال. وقال آخر متعذرا: يسر الله لنا من عفوك ما يسع تقصيرنا، ومن حلمك ما يرد سخطك عنا. وكتب حكيم إلى حكيم: يا أخي، إن أيام العمر أقل من أن تتحمل الهجر والسلام. وللعنابي من كتاب: أما بعد، فإن قريبك من قرب منك خيره، وابن عمك من عمك نفعه، وعشيرتك من أحسن عشرتك، وأهدى الناس إلى مودتك من أهدى بره إليك. فصل لابن المكرم في المدح: إن من النعمة على المثني عليك ألا يخاف الإفراط، ولا يأمن التقصير، ويأمن أن تلحقه نقيصة الكذب، ولا ينتهي به المدح إلى غاية إلا وجد فضلك تجاوزها. ومن سعادة جدك أن الداعي لا يعدم كثرة المتابعين له والمؤمنين معه، وله زاد معروفك عندي عظما أنه عندك مستور حقير وعند الناس مشهور كبير. وأخذه بعض الشعراء فقال: زاد معروفك عندي عظما أنه عندك مستور حقير، فتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور كبير. يقول مؤلف هذه الرسالة وملتقط هذه العجالة: إنه لما من الله علي باجتماعي مع نادرة الأدباء وفاكهة النجباء صاحب البراعة واليراعة والمبرز في حلبة هذه الصناعة أخي وصديق الشيخ إبراهيم سراج المدني أصلا ومنشأ المدرس في الروضة المطهرة حفظه الله من طوارق الحدثان أو من طوارق الحدثان ومتعه في الدارين هو وجميع الخلان، لقيت من آدابه روضا بهيا ومن أخلاقه مسكا ذكيا، وسمعت منه ما يبهر العقول ويزين المعقول والمنقول. فأحببت أن أختم هذه الرسالة ببعض من غرر كلامه ودرر نظامه التي استمليتها منه ورويتها عنه. فمن ذلك قوله حرسه الله معاتبا بعض أحبابه: أما بعد، فإن الشوق شوق ما لم يشب عمره عن الطوق، ومتى ما شب زاد وفتت الأكباد. ومن أسبابه المحذورة وموجباته المشهورة هجر الحبيب وطول المغيب. كانت أمالي في جنابكم العالي واثقة بالوفاء ومتلذذة بالصفاء، فكدرتم شرابها وغلطتم حسابها. فإن لم تجددوا الوسط استدام الفصل والسلام. ومن جيد نظمه هذه القصيدة الفريدة التي تعد في الحقيقة من محاسن العصر، يمدح بها صاحب الدولة والسيادة حضرة أمير مكة المكرمة الشريف عبد الله باشا، وذلك في أيام صباه: أطربت من ذكر العقيق وخاله، فألحت لما لاح بارق خاله. أم حدثتك الريح عن باني الحمى خبرا فأشجى القلب ذكر غزاله. أنا لا أذم العيس وهي تجد في وصل الحبائب بعد صرم حباله. وتسابق الظلمان في در وقد كلفت نتائجها بحب رئاله. ولرب نهر مثل صفحة صارم وافيته ليلا على أهواله. فوردته والذئب يعوي حوله، والوحش يكمن في شعاف جباله. والجو يبدو كالغدير عليه من زهر الخمائل ما قضى بجماله. وترى الثريا كالبنان تشير إذ رأت الرقيب إلى السها بزواله. والنصر حلق إذا رأى نهر المجرة والسماك يرومه بمصاله. هذا وكم من ليلة قد بتها مشوان من مرح الصبا وظلاله. والعيش غض والحبيب موافق والدهر محمود على إغفاله. ومنها: إن خابت الآمال فيما رمته منه فليس الجود من أفعاله. ما الجود إلا من مليك همه سبق الذين مشوا على منواله. من كل أروع خائر غمر الوغى يختال يوم الطعن في قصطاله. ناديه يحوي كل قرم ماجد ونداه منهل على سؤاله. يا من لفقد الجود أصبح صاديا يرتاد مفضالا أضر بماله. أقصد كريم النفس عبد الله من قد قال حي على الندى وسجاله. ملكا أغر متوجها ذا هيبة ملك النفوس بماله ولجاله. المغمدين البيض في هام العدا والمعملين السمر يوم قتاله. تلقاه يوم السلم أروع باسما يعطي الهنيدة في أقل نواله. شهما عليه من الوقار سكينة ومن الحياء البشر عند سؤاله. وتراه في يوم الوغى يختال من مرح ولا كالليث في أغياله. ويث الإمارة عن كرام قادة سادوا فشادوا المجد بعد زواله. قوم إذا انتسبوا رأيت المصطفى فيهم وإن فخروا فهم من آله. يا من أتى بعد العبادلة الأولى سلفوا وخامسهم لفرض كماله. من ذا يماثلكم وأنتم خير من ركب المطي ومن مشى بنعاله. ولأنت من قد أظلمت من سقمه الدنيا وضاء الكون من إبلاله. فلئن رفعت من السقام شكاية فلكم تشك الجو سقم هلاله. لو لم تكن مثل النسيم لطافة ما كان حالك في السقام كحاله. أشبهت ليث الغاب في صدواته فعراك وعك وهو بعض خلاله. قالوا لنا مرض الأمير وما دروا، قالوا لنا مرض الأمير وما دروا أن الخطوب مريضة بفعاله، فهنأ بما منح الإله من الشفاء كرما ونحمده على أفضاله، وليهن أهل العصر برؤك إنه في الدهر عافية لكل عياله، خذها من ابن بجدتها بلا أمر فقد وافتك في آماله، ولئن أكن في الناس أصغر منشد فأنا الكبير بقلبه ومقاله، واسلم ودم ملك الزمان وأهله من هل وابل في سياق طلاله. وله يمدح الخدي الأعظم أمير الأقطار المصرية إسماعيل باشا، ويطلب منه الدخول في إحدى المدارس المصرية فأجابه: تجاذبني ثوبي وتغلق بابها، وتزعم أني قد هجرت انتيابها، تجاذبني ثوبي وتغلق بابها، وتزعم أني قد هجرت انتيابها، دعيني فلا والله ما الهجر شيمتي، ولا قول عذالي يجوز رقابها، ولكن حالي يا ابنة القوم حائل، بما كدرت سود الليالي، بما كدرت سود الليالي شرابها، فرب قروص قد تسلمت فانبرت، بأشعث في دوية ما استطابها، يجوب بها أجوال كل تنوفة، تسر وتبدي ماءها وسرابها، إذا هبت الأرواح فيها ترى لها دويا بتمزيق القتاد ثيابها، وإن حلها الليل الدجوج ظنها نهادا وثيرا واستطاب ترابها، تحاذرني فيها الضواري مخافة، وتعجب مني كيف وافيت غابها، أو كيف وافيت غابها، ولم يكن لي فيها سوى السيف مؤنس، وبندقة تصلي العدو شهابها، محلات الأطراف صاف حديدها، إذا ما رآها الطير في الجو هابها، يحاذرها في الناس من شط أو دنا، ويخشى المعادي إن تماد عتابها، كأني إذا ألفيتها فوق منكبي من الأمن في دار حوية انتسابها، وبيني وبين المكتين مهامة يتيه بها الهادي ويخشى اجتيابها، إذا جاءها الدجن الملث بمائه تذكرت من أيد الخدي انسكابها، أعيدك إسماعيل من عين حاسد تبيت تراعي النجم مما أصابها، أتى بك دهر للمعالي وطالما تأبى فلم يفتح بمثلك بابها، أراك كم قد قيل والليل شاهد إذا كانت العلياء بحرا عبابها، كريما على العلات لا تتقي الردى إذا أبرزت نار الوطيس انتهابها، فكم من خطوب ساورتك فلم تجد سوى مشمعل قد أذل صعابها، يرى أن ظلم المال عدل وأن من يروم المعاني لا يمل طلابها، تسائلني يا ابن الكرام صفاتكم مديحا ومن لي أن أجيد جوابها، ولست كمن يبغي ثوابا بمدحة، عدمت ودادي إن أردت ثوابها، وإني لأرجو الأماني كثيرة عسى نظرة فيهن ترضي غضابها، فأروي ثمار العلم يانعة الجنى وأرشف منها ثغرها وإضابها، عليك سلام الله ما لاح بارق وما هبت الأرواح تزجي سحابها. وله يمدح خير الدين باشا أحد المماليك الناشئين في تونس، ويستنهض همته وقد تولى الوزارة فيها، وظن الناس أن بتوليته تنتفع البلاد والعباد، مستدلين بنسبة المجموع المسمى به أقوم المسالك بمعرفة أحوال الممالك، إليه: أهاجك رسم من تهامة داثر، عفتها الليالي ساعفتها المواطر، فبت شجي القلب تشكو ولم يكن لديك امرؤ يشكو ولا من يؤازر، وباتت يد التذكار تعبث في الحشا وتنثر ما تطوى عليك الضمائر، أم البرق من أكناف خلق قد خفى فطار إليه من فؤادك طائر، أم البرق من أكناف حلق قد خفى فطار إليه من فؤادك طائر، بلى قد تذكرت العلاقين فانبرت تمثل مجرى الوافدين البوادر، دع الذكر والذكرى إذا هان خطبها تهيج أحزانا لمن هو ذاكر، ولا تسأل الأطلال فهي صوامت سقاها من الوسم هام وهامر، ينوء يمانيا فتحدو به الصبا ويزجيه أن أعيا من الرعد زاجر، يطبق بطنان الربوع فينتني وفي يدها مما حباها أساور، فتصبح مرأبا ثآها وممرعا فراها وتلهو في رباها الجآذر، من القاصرات الطرف واللاتي لم يرمي قصيراتها إلا الليوث الخوادر، عنيث قصيرات النساء ولم أرد ولم أرد قصار النساء شر النساء المحاتر، وشر امرئ في الناس من لا يهمه دراك الأمانية فهو قاص وقاصر. ومنها: فلم يبق بر ما حللت بسوحه، وتشهد لي في بحرهن البواخر، وما شانني ليس السواد وإنما يشين الفتى ما لم تأخذه الأكابر. ألم تنظر الأحداق لولا سوادها لما قصرت عن فعلهن البواتر، ولولا سواد الليل لم يرد الفتى موارد لهو تصطفيها السرائر. سلوا إن جهلتم كل من حجها العلا مناكب بيت الله سود ستائر. وهل حجر التقبيل أزرى سواده به فرعوى عنه تقي وفاجر. ومن نكد الأيام فقد ذوى النهي وصحبة من لم تستمله المفاخر. وكائن ترى في الناس من ذي ضخامة تروعك منه وهو غر مناظر. يظن المعالي في كساء مرحل ويحسب أن المجد إرث يشاطر. ومنها عند الملخص ومنها عند المخلص قال: فيا ليلة قد أوهن السير عزمها، ظلامك قد أغفى ونجمك ساهر. كأن له مثل اشتياق مبرح تتوق لخير الدين منه المناظر. نلومك خير الدين من غير سبة، لأنك قد أعجزت من هو قادر، وخلفت من ساروا سراعا إلى العلا، وألجمت من تصبو إليه المنابر. أويت إلى ركن الخلافة راغبا، فكنت كمثل العين وهو المحاجر. وشديد أزر الدين خوف حلاله، وأنجدت من دارت عليه الدوائر. فأنت بإفريقية اليوم واحد، وأول من تثنى عليه الخناصر. ومنها: وقالت أوروبا إن أوحد تونس حليف المعالي عن ذراعيه حاسر. فإن عاش يحيى عهد ديدون والأولى قفوها فتمتد القوي والعمائر فتمتد القوى والعمائر. وقالت: سيحدو حدو مدحة مجريا قوانينها التي ارتضتها الشعائر. فقلنا: وقد طار السرور بكل من على العرب يعزي نعم تلك البشائر. وإني وإن خالفت ناسا بما أرى فما جلهم إلا جهول مكابر فما اختلفوا في خط باجة برهة وقالوا يقينا فعل من لا يشاور. وما هو إلا فعل عد محكم بصير بما يخفي وما هو ظاهر فإن لم يكن حصن لتونس غير ما دوره فلاختالت لديها المناصر. ولا أهلتها للملاحم ساسة من العرب لا ينفك عنها التظاهر. يفوقون أهل الحل والعقد منطقا ورأيا وكتبا تتقيها العساكر. ومنها: وخذ بيد الصناع إن لتونس من الوشي ما تختال منه المتاجر. فأنت الذي أرشدت كل موحد بأقومك العالي على من يحاور. فهل نحن إلا أشرف الناس إن علوا علونا وإن راموا النفار ننافر. يمجد كأن المجد لا مجد عنده تليد بنته من قريش أكابر. منطقنا لا ضيع الله أهله أقر له بالفضل من لا يكابر. دعونا يا كهف النجاة ومؤل العفاة إلى ما تتقيه المصائر. فإن أنت أفعمت الدلاء فحبذا وإلا فمن يروي عطاشا تضاور وأنت الذي إذا مارست تمرضت لأجلك دنيانا وقل التزاور. فلسنا نخص اليوم ذاتك بالهنى فبرؤك برء الكل والكل شاكر. إليك بلا أمر خريدة شاعر أتاك ولم يشعر بما هو شاعر. وقد هجر الأشعار قدما وسامه مع الهجر ما يلقى الوحيد المسافر. وما مهرها إلا القبول فإن تفز به فهو أولى ما عليه التصاهر. وقد اقتصرنا من شعره على هذا القدر وإلا فله من المقطعات والقصائد ما يستحق أن يكتب بالخناجر على الحناجر.